إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومع الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في منزلة التذكر، ومع البناء الثالث من هذه المنزلة ألا وهو استبصار الفكرة أو اجتناء ثمرة الفكرة. قال رحمه الله: وإنما تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء: بقصر الأمل وتدبر القرآن وتجنب مفسدات القلب الخمسة. قال: إنما تجتنى ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء: بقصر الأمل وتدبر القرآن وتجنب مفسدات القلب الخمسة. وقد مر معنا أن اجتناء ثمرة الفكرة إنما هو عندما يكون العبد بعد تفكر عالما بما تفكر فيه، ثم بعد ذلك عاملا بما علم. هذا هو اجتناء ثمرة الفكرة. الفكرة أصلا شيء يعرض للإنسان، ثم بعد ذلك يصبح علما، ثم هذا العلم ينطلق إلى أن يكون عملا. هذا اجتناء ثمرة الفكرة، أن تتحول الفكرة إلى عمل صالح، أن تتحول الفكرة إلى عمل صالح. فكرة ذهنية عند الإنسان، كيف يحولها إلى عمل صالح؟ كيف يجتني ثمرتها؟ لأن العلم لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه، يعني صاحبه، بخلاقي. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. إذن المسألة في الفكرة التي ينطلق منها العلم، والعلم الذي ينطلق منه العمل. هذه الأمور هي تسمى اجتناء ثمرة الفكرة. تجتني أنت ثمرة الفكرة بثلاثة أشياء: قصر الأمل، بقصر الأمل تعمل بما تعلم وتجتني ثمرة الأفكار التي عندك، بتدبر القرآن تجتني ثمرة الفكرة، بتدبر القرآن تجتني ثمرة الفكرة عندما تتعلم القرآن وتتأمل فيه، فترى أن الله تعالى مدح العاملين فقال: فنعم أجر العاملين. ذلك لا تنسوا، نحن في منزلة اسمه منزلة التذكر، ألا وهو ضد النسيان. يعني فكرة عند الإنسان ربما ينساها، لا، نحن نريد أن نجتني ثمرة هذه الفكرة. الأفكار التي في أدمغتنا وعقولنا ينبغي أن نجتني ثمرتها، ينبغي أن نحصل على ثمرة من هذه الأفكار، لا أن تبقى هذه أفكار ذهنية باردة فقط، لا، نريد أن نجتني ثمرتها فيحصل عندنا التذكر. هذا البناء الثالث، قصر الأمل يحصل به اجتناء ثمرة الفكرة، تدبر القرآن يحصل به اجتناء ثمرة الفكرة. قال: وثالثا تجنب مفسدات القلب الخمسة. تجنب مفسدات القلب الخمسة. طيب، نحن وصلنا إلى العنصر الثالث لكي نجتني ثمرة الفكرة، تجنب مفسدات القلب الخمسة. طب ما هي مفسدات القلب الخمسة؟ ما هي مفسدات القلب الخمسة؟ ما الذي يفسد قلبي وقلبك؟ نسأل الله أن يصلح قلوبنا. ما الذي يفسد القلب؟ قال: خمسة أشياء، خمسة أشياء تفسد القلب. أولا كثرة الخلطة، ثانيا التمني، ثالثا التعلق بغير الله، رابعا الشبع، خامسا المنام، يعني كثرة النوم. خمسة أشياء تفسد القلب، هي مفسدات القلب الخمسة: كثرة الخلطة، التمني، التعلق بغير الله، الشبع، المنام، يعني كثرة النوم. هذه خمسة أشياء تفسد القلب. تجنبت هذه الخمسة
تنتفع بالأفكار التي عندك علما ثم عملا. لم تتجنب هذه الخمسة أشياء التي تفسد القلب لا تستطيع أبدا أن تنتفع بعلم أو عمل، لا تستطيع، لا تستطيع أن تطبق الأفكار التي عندك. لما؟ لأنه والعياذ بالله القلب فاسد، القلب فاسد. ونحن عندما نتكلم عن القلب، القلب أيها الإخوة اعلموا أن الذي يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة القلب لا الجسد. ابن القيم يقول اعلم أن العبد يقطع الطريق إلى الله بقلبه لا ببدنه. الذي يسير إلى الله القلب لا البدن، والذي يكشف عن طريق الحق ونهج الحق وآفات النفس وآفات العمل القلب. لكن قطاع الطريق يأتون إلى هذا القلب فيقطعون عليه نوره وحياته وقوته وصحته وعزيمته، يقطعون على العبد هذا النور فتأتي الشواغل والقواطع. هذه الخمسة اللي هي كثرة الخلطة، التمني، التعلق بغير الله، الشبع، كثرة المنام، يقول ابن القيم هذه الخمسة تطفئ نوره. مش القلب اللي بيكشف لك مثابة الكشاف النور حتى تسير في الطريق إلى الله؟ تأتي هذه الخمسة فتطفئ نوره. قال وتعور عين بصيرته، تعور هذه الخمس عين بصيرته وتثقل سمعه إن لم تصمه أو تبكمه. قال وتضعف قواه كلها وتوهن صحته وتفتر عزيمته وتوقف همته، هذه الخمسة أشياء، وتنكسه إلى ورائه. لكن نحتاج أيها الإخوة إلى الشعور بهذه الخمسة. يعني بعض الناس عنده ثنتين أو ثلاثة من الخمسة لكن لا يشعر بها. قال ومن لا شعور له بهذا فهو ميت القلب، ما لجرح بميت إلام، ما لجرح بميت إلام. أيها الإخوة أصلا صلاح القلب إذا صلح خلص تصلح الجوارح. الملك القائد للأعضاء بأكملها القلب، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. الخط، خط الدفاع الأول وخط الدفاع الأخير القلب، إذا فسد خلاص فسدت الجوارح، إذا فسد القلب استسلمت باقي الجوارح بل انهارت الجوارح فعلا. إذا فسد فسد القلب كله، كل الأعمال ترى التي ترونها ظاهرا فاسدة مردها إلى فساد القلب. هل تعلموا ذلك يا إخوان؟ كل الأعمال الظاهرة كلها ترونها إنما مردها لفساد القلب. يعني المشايخ بذكروا الناس بكل الربا، بزنوا، بقعوا بالمعاصي، متبرجات، هذه أعراض لمرض واحد. أنت تتكلم عن أعراض واحد اثنين ثلاث عد مئة أعراض لمرض واحد، مرض القلب. هذه أعراض، هذه مظاهر لمرض واحد، مرض القلب. لو والله استقامت قلوب الناس استقامت حياته. لماذا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أدرك، اللي هو ابن مسعود الذي أخذ من فيه النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، أخذ من فيه النبي 70 سورة، علمه النبي، غليم المعلم ابن مسعود، من سره أن يقرأ القرآن غدا ترين فليأخذه من ابن مسعود. انظروا إلى هذا الفهم كما ذكر عنه الإمام هناد السري في كتاب الزهد عن ابن مسعود. قال رحمه الله في تشابه الزي الذي يتشبه بزي الكفار، ماذا يقول؟ يقول لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب، لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. إذن يقول لك هذا العرض اللي هو مشابهة الزي أصله لمرض فاسد، لأن القلب مشابه للكفار. لما القلب يصير مشابه للكفار بنصير نلبس لباس الكفار وبصير عاداتنا مثل عادات الكفار. لأن أصل الفساد ليس في الجوارح، لأن أصل الفساد في القلب. فلذلك بعض الناس لا يلتفت إلى هذه المسألة، وهي مسألة طهارة قلبه. مسألة طهارة القلب أيها الأخوة مهمة، مسألة طهارة القلب مهمة، وإلا إذا لم يطهر القلب لم يدخل العبد الجنة، لأن الله تعالى قال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، قلوبهم فاسدة، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالآية دليل دامغ بين واضح أن من لم يطهر قلبه فلا بد أن يناله الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. ولذلك حرم الله الجنة على من خبث قلبه، حرم الله الجنة على من خبث قلبه. الدليل صحيح مسلم، قال من حديث مسعود قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. المرض إيش هذا يا إخواني؟ مرض جوارح ولا مرض قلبي؟ الكبر، ذرة من كبر تمنعه من دخول الجنة، القلب غير طاهر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولذلك الذي طهر قلبه قال الله فيه الذين تتوفاهم الملائكة طيبين طيبوا قلوبهم، طيبوا قلوبهم. إذن تطهير القلب من هذه المفسدات مهم جدا. ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، هذا الكتاب العظيم جدا للإمام ابن القيم، يقول الجنة لا يدخلها خبيث ولا من فيه شيء من الخبث. الجنة لا يدخلها خبيث ولا من فيه شيء من الخبث. قال فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرا من نجاساته قال دخلها بغير معوق، مباشرة بدخل الجنة لأنه تطهر في الدنيا، طهر قلبه ولا نجاسة عنده، بدخل الجنة مباشرة قلبه طاهر. طيب قال ومن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحال. يعني الكافر لا يدخل الجنة مطلقا لأنه كله أصلا كل قلبه نجاسة، ما في والله موضع للنجس وموضع للطهارة، كل قلبه نجاسة. فقال لم يدخلها بحال مطلقا، الجنة ما بدخلها خبيث. ثم قال وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر في النار من تلك النجاسة، يكون في قلبه نجاسات فيدخل النار هو من المسلمين فيطهر من النجاسات التي في قلبه ثم يدخل الجنة بقلب طاهر، ما بدخل الجنة بقلب خبيث. قال ثم يخرج منها حتى إن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط قال حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيهذبون. القنطرة هذه مرحلة القنطرة، كثير من المسلمين بيجهل، يقولوا والله في مرحلة مراحل يوم القيامة اسمها القنطرة، شو القنطرة هذه؟ القنطرة أن أهل الإيمان إذا جازوا الصراط، هذه بعد الصراط، اللي اجتازوا الصراط يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيهذبون وينقون من بقايا بقيت عليهم قصرت بهم عن دخول الجنة ولم توجب لهم أن يدخلوا النار، فيهذبوا وينقوا ثم يدخل هؤلاء جنة النعيم. إذن يا إخواني مسألة طهارة القلب في قول الله تعالى وثيابك فطهر، في أي سورة؟ المدثر. ماذا قال ابن القيم؟ قال وجمهور السلف ومن المفسرين، جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب ها هنا القلب، وثيابك فطهر أي طهر قلبك، وليس مقصود الثوب هنا الثوب الحسي، وثيابك فطهر. قال رحمه الله قال وجمهور السلف، جمهور المفسرين من السلف على أن المراد بالثياب هنا القلب. قال: والمراد بالطهارة إصلاح الأعمال والأخلاق. فقوله وثيابك فطهر، يعني طهر قلبك، طهر قلبك، وإلا إن لم يتطهر القلب أيها الإخوة تتنجس بمثل هذه المفاسد والعياذ بالله، تنجس مثل. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. هل نجاسة المشركين يعني ماديا؟ يعني لو صافحك مشرك يجب عليك أن تغسل يدك لأن يدك أصبحت نجسة؟ إنما المشركون نجس يعني في عقائدهم، في عقائدهم هم نجس في عقائدهم، فإذا أسلموا أصبحوا إخواننا على طهارة، طهروا أنفسهم. لكن إنما المشركون نجس في هذه النجاسة الكبرى. وكل مرض في القلب نجاسة، كل مرض لكن بحسبه، كل مرض في القلب نجاسة. وذلك أبو حامد الغزالي في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. قال: الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. ابن أبو حامد الغزالي تأمل هذا الحديث بتأمل قد يكون بعيدا عن الظاهر لكن له دلالة معينة. إيش هذه الدلالة التي تأملها أبو حامد الغزالي؟ الحديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، نص واضح فيه كلب صورة، ملائكة لا تدخل هذا البيت. لكن هو أخذ بمعنى آخر، قال: القلب بيت ومنزل الملائكة ومهبط أثرهم ومحل استقرارهم. قال: الصفات الرديئة مثل الغضب والشهوة والحقد الحسد الكبر العجب، الصفات التي تكون في الإنسان، وأخواتها كلاب نابحة، فأنى تدخل الملائكة قلب هذا العبد وهو مشحون بالكلاب؟ فقال لك: إذا الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، هل تدخل الملائكة قلبا مشحون بهذه الكلاب اللي هي الحسد الشهوة الحقد الغضب الكبر؟ هذه نجاسات أيها الإخوة، هذه نجاسات في القلوب، هذه كلاب تنبح صفات مذمومة، فكيف ستدخل الملائكة هذا القلب؟ كيف؟ إذن مقصودنا أيها الإخوة مفسدات القلب أن نتطهر من هذه المفسدات قبل ما نقول أول مفسد ثاني مفسد، أن نتطهر حقيقة من هذه المفسدات، أن نخلص قلوبنا من هذه المفسدات. لما؟ لننال الثمرة، نجتني ثمرة الفكرة. ولذلك كلنا نحفظ الآية في سورة الشعراء، الآية 88 و89 كلنا نحفظها: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آيتان 88 و89 من سورة الشعراء: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من هو القلب السليم؟ أو ما هو القلب السليم؟ ما هو القلب السليم؟ يعني ما تعريف القلب السليم حتى تكون قلوبنا سليمة؟ ما هو القلب السليم؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي قال: والقلب السليم لا يسمى سليما حتى يسلم من 5 أشياء، حتى يسلم من 5 أشياء: من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تخالف السنة، ومن شهوة تخالف الأمر، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن هوى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه 5 حجب عن الله. اسمع ماذا قال: هذه 5 حجب عن الله، تحجب العبد عن ربه. قال: القلب السليم سلم من هذه الأشياء 5: من شرك يناقض التوحيد، من بدعة تخالف السنة، من شهوة تخالف الأمر، من غفلة تناقض الذكر، سلم من الغفلة، من هوى يناقض تجريد الإخلاص. قال: وهذه الأشياء 5 حجب عن الله. إذا العبد تطهر منها أزالها هذا قلبه سليم، إذن ينتفع عند الله. إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال موضع آخر: قال سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر، فسلم من كل آفة تبعده عن الله. فذلك احنا نتكلم نقول مفسدات القلب الخمسة هي آفة تبعدنا عن الله أيها الإخوة، آفات هذه تبعدنا عن الله. شهوة تعارض الأمر، شبهة تعارض الخبر، هذا كله أيها الإخوة ينافي القلب السليم، هذه مفسدات، مفسدات للقلب. ولذلك احذروا أيها الإخوة أن يكون الواحد منا متلبسا بمرض في قلبه وهو لا يشعر، يكون عنده بدعة تخالف السنة ولا يشعر، يكون عنده هوى يناقض الأمر وهو لا يناقض التجريد والإخلاص وهو لا يشعر، هوى يناقض الإخلاص، يعني ما عنده إخلاص، هو عنده هوى. احذروا أن يكون الواحد منا عنده غفلة تناقض الذكر وهو لا يشعر، ويظن أن قلبه سليم ولكن قلبه فاسد والعياذ بالله، قلبه سقيم غير سليم. ولذلك الإمام كذلك ابن القيم في إغاثة اللهفان يعرض لأناس اشتدت أمراض قلوبهم لكن مع ذلك لم يشعروا بها والعياذ بالله، أمراض قلوبهم اشتدت، عندهم المفسدات اللي ذكرها هنا والأمراض التي ذكرها هنا التي تناقض القلب السليم ومع ذلك لا يشعرون. يقول قد يمرض القلب وقد يشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، مش قد يمرض، يقول بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. يا رب سلم، واحد قلبه ميت ولا يشعر بذلك، صاحبه لا يشعر. والمشكلة أيها الإخوة فقدان الشعور عند كثير من الناس، إنه هو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هو لا يشعر أنه أن قلبه ميت والعياذ بالله. مثل ما ذكرنا خطبة جمعة قسوة القلب، إنه بعض الناس قساة القلوب بيقول لك إحنا أحسن مسلمين على وجه الأرض، إحنا أحسن الناس، وهو قلبه قاسي يا أخي، أبعد القلوب من الله القلب القاسي، قال وهو لا يشعر. ثم يقول ابن القيم وعلامة ذلك، علامة الإنسان اللي مات قلبه ولا يشعر بموت قلبه، أنه لا تؤلمه جراحات القبائح، لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق. إيش يعني لا توجعه جراحات القبائح؟ يعني إذا وقع في كبيرة من الكبائر في ذنب من الذنوب ما بتوجع ولا بتألم، عادي الأمر. شو يعني بقولك أنا لحالي يعني ما كل أهل الأرض مثلي، وبعدين بقولك اسمع صحيح أنا بصليش بس غيري بصليش وبسكر وبزني وكل ليلة في مخمر وكل ليلة في خمارة وفي بار، أنا الحمد لله بخش الجامع الحمد لله ما بصلي الحمد لله رب العالمين، لكن برش على الخمارات يعني أنا بنعمة أشكر الله يشيخني أنا على هذا الحال. فلا يرى الجراحات، لا يرى جراحات القبائح، يتلبس بالقبائح ولا يرى هذه الجراحات، لا يراها. وبعض الناس إلى الآن بقول لك إحنا الحمد لله مسلمين وعلى الجنة طوالي مهما فعلنا على الجنة، مش المسلم آخر شيء بيدخل الجنة؟ إحنا مش كفار، انظر كم كافر على وجه الأرض، الحمد لله إحنا مسلمين. إيش تظن يا إخواني إنه هذا الكلام بقولوه المشايخ عبث؟ والله اللي بخالط الناس يرى أن الناس يتكلمون بهذا الكلام ويعيشون هذا الكلام، وغر كثيرا منهم حلم رب العالمين عليهم، وغر الكثير منهم أن الله يغفر ويتجاوز عن الذنوب ويفعلون من القبائح ما شاءوا. يعني هذا كلام يا جماعة واقعي، لو بتجالس ناس المجالس بدك تقنع المسلمين بأساسيات الإسلام، هي أساسيات الإسلام هذه، واحد فعل ذنبا الأصل أن يتوجع وأن يتألم، فإذا فعل ذنبا ولم يتألم هذا دليل أن قلبه ميت، مي ما لجرح بميت إيلامه، تعال على الميت جثة هامدة امسك شفرة وجرح بهذا الميت ما بتألم، ما لجرح بميت إيلامه لا يصرخ، اقطع يده وهو ميت ما يشعر، ما لجرح قلب ميت نفس الشيء، يذنب ذنب على ذنب على ذنب ولا يشعر ولا يتألم، نسأل الله السلام أن يصل واحد منه. ترى من علامات يا إخواني صحة القلب أن المؤمن يتوجع للذنب، من علامات صحة القلب. شو مالك يا رجل اليوم؟ السكري مرتفع معك، مرتفع ضغطك يا رجل، شايفك مهموم، شو مالك؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله. يا رجل اليوم راحت عليه صلاة الفجر، أنا متألم يا ابن الحلال. يا رجل مش عارف، أنت مؤمن، أنت مؤمن، إذا عندك انزعاج للذنب هذا قلبك إن شاء الله على خير، على خير. شاب من الشباب مش متضايق من الجلوس مع الناس، يستغفر، مالك يا أخي؟ والله اليوم نظرت نظرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وزلت نفسي ووقعت، أعوذ بالله. متوجع، متألم، عنده ألم. ولذلك قالوا من عصى الله وهو يضحك عاقبه الله يوم القيامة وهو يبكي. بيحس الله بضحك؟ بيحس الله فرحان بالمعصية؟ ولذلك المؤمن قد يعصي لكن ما بيفرح بالمعصية ولا يفتخر بها ولا يفعلها كما قال بعض أهل العلم إلا وقلبه منكسر لرب العالمين. هو فعل المعصية لكن وجه الخائف وزلت نفسه وقع في هذا. إيش يقول؟ يقول وعلامة ذلك اللي ما عنده شعور، يعني بعض الناس عنده مفسدات القلب هذه الخمسة اللي سيأتي كلام عنها، كثرة الخلطة، التمني، التعلق بغير الله. والله بعض الناس متعلق بغير الله وهو لا يشعر وقلبه فاسد، هذا التعلق بغير الله يفسد القلب ومع ذلك لا يشعر. قال وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح، عنده قبائح لا تؤلمه، ما بتأثر. قال ولا يوجعه جهله بالحق. قال فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه، تألم بورود أي شيء قبيح يتألم القلب له، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، وما لجرح بميت إيلام. إذن لابد الإنسان أيها الإخوة أن يشعر بالمفسدات هذه وأن يستحضر كل واحد منا فيقول هل حقيقة هذه المفسدات التي ذكرت، هل هذه المفسدات في أنا، في أنا شيء منها أو لا، هل في شيء منها أو لا؟ ترى بعض الناس عنده ذنوب اسمها ذنوب القلوب، مش في ذنب البصر إنه بنظر، وفي ذنب السمع بسمع أغاني مثلا، واللسان عنده غيبة ونميمة. طب في ذنب للقلب، هل تعلم إنه في ذنب للقلب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد قال وزن القلب التمني، وزن القلب التمني. يقول صاحب الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد الشيباني الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا رحمه الله قال زين القلب التمني أن يهوى وقوع ما تحبه النفس من الشهوة. إذا هوى ما تحبه النفس من الشهوة قال هذا القلب زاني، مش بس الزنا العينين والسمع بزني والبصر بزني والفرج يزني، لا، في زنا اسمه زنا القلب، زنا القلب، زنا القلب التمني. فيؤاخذ الإنسان عند أهل السنة والجماعة يؤاخذ بعمل قلبه، بعمل قلبه، وإن لم يفعله يؤاخذ. كلكم تعرفون حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار. لماذا المقتول في النار؟ كان حريصا على قتل صاحبه، هذا عمل إيش؟ قلبي. كان عنده حرص أن يقتل صاحبه، أين كيف كان عنده حرص أن يقتل صاحبه؟ بقلبه من الداخل حريص أن يقتل صاحبه. ولذلك قد يقع القلب في الذنب، نفس القلب قد يقع في الذنب ويرتكب الخطيئة ويرتكب الجريمة والعياذ بالله. إذن أيها الإخوة قال وتجنب مفسدات القلب الخمسة. وقبل ما يفصل الإمام ابن القيم في مفسدات القلب الخمسة قال نعيم الإنسان وسعادة الإنسان وابتهاج الإنسان بلذة الوصول إلى رب العالمين عز وجل، وذكر أنه لا سعادة للعبد إلا بمعرفة الله، وأن هذه هي جنة العاجلة، كما أنه لا نعيم في الآخرة إلا بجوار الله في دار النعيم في الجنة الآجلة، كذلك لا نعيم في الدنيا إلا بكمال معرفة الله والطمأنينة بذكره والفرح بابتهاجه. وهو أكرر كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضع اللي هو إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وقول بعض العارفين إنه لتمر بالقلب ساعات، أقول إن كان أهل الجنة بمثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال غيره مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب شيء فيها، قالوا ما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه. قال رحمه الله وكل قلب حي يشهد هذا ويعرفه، كل قلب حي يشهد هذا ويعرفه. لكن هذه الخمسة أشياء يقول قاطع عن هذا، قاطع عن حياة القلب، ألا وهي كثرة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام. طيب الشبع والمنام، كثرة المنام يعني، أولا كثرة الخلطة. طيب كيف كثرة الخلطة تفسد القلب؟ كثرة الخلطة، كيف تفسد كثرة الخلطة قلب العبد المسلم؟ من مفسدات القلب قال أول شيء كثرة الخلطة، هذا إن شاء الله ما يأتي تفصيله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى وقدر. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.